بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم أن إسماعيل بن علي أخبرهم عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب عن قال حدثني أبي عن أبي حتى ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا قال حد عن إسماعيل بن علي أخبرهم عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب عن قال حدثني أبي عن أبيه عن حتى ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جارود رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم أن إسماعيل بن علي أخبرهم عن أيوب قال حدثني عمر بن شعيب قال حدثني أبي عن أبي حتى ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما ليس عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الجارود رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم أن إسماعيل بن علي أخبرهم عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي بن أبي بكر قال حدثني أبي بن أبي حتى قال حدثني أبي عن أبي حتى ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع ما ولا لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع فيما ليس عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الجارود رحمه الله تعالى: قال حدثنا علي بن خشرم أن إسماعيل بن علي أخبرهم عن نبي قال حدثني عمرو بن خشرم عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا بيع ما ليس عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمامنا الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم أن إسماعيل بن علية أخبرهم عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى: قال حدثنا علي بن خشرم أن إسماعيل بن علي أخبرهم أن إسماعيل بن علي أخبرهم عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى: قال حدثنا علي بن خشرم أن إسماعيل بن علي أخبرهم قال عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن علي حتى ذكر عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل شلف ولا سلف وبيع ولا ربع ولا شرطان في ربع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا ربح ما ليس عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجرد رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا إسماعيل بن علية أخبرهم عن أيوب قال حدثنا عمر بن شعيب قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثنا أبي عن أبي حتى ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا إسماعيل بن علية أخبره عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه أن حتى ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف في بيع ولا ربح ما ليس عندك.
قال إمام بن جارود رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم أن إسماعيل بن علية أخبرهم عن أيوب أن قال حدثني عمر بن شعيب قال حدثني أبي عن أبي حتى ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنده.
من حفظه فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الليلة إن شاء الله تعالى يتعلق ببيع الشيء قبل قبضه، أي حكم بيع الشيء قبل قبضه، هل يصح هذا البيع أم لا؟ قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاذ بن فضالة الطفاوي وهو زهراني كنيته أبو زيد بصري ثقة قال حدثنا هشام يعني بن أبي عبد الله الدستوائي وأبو عبد الله اسمه سنبر عن يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لأنه يدلس وقد عنعن لكن جاء الحديث بأعلى من هذا يعني أنه قد توبع عن يعلى وهو ابن حكيم وهو ثقة قال حدثني يوسف بن ماهك وهو ثقة أيضا عن عبد الله بن عصمة وهو الجشمي روى عن حكيم بن حزام وسمع منه يوسف بن ماهك أيضا أو نعم يوسف بن ماهك كما ذكروا في ترجمته وروى عنه عطاء بن أبي رباح وصفوان بن موهب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل أشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم فقال يا ابن أخي، يعني يريد أن يعطيه خبرا جامعا كيف يتعامل في بيوعه، وهذا كسؤالهم عن وهذا كسؤالهم في الإحرام، إلا أنهم سألوا في مسألة الإحرام عن ما يحل لبسه فأخبرهم بما لا يجوز أن يلبسه المحرم عن لبس المحرم، فأخبرهم عن لكثرة الماء الألبسة، وهكذا أيضا هنا. وإنما الشاهد أن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم تكون ضابطا لأمور كثيرة، الحديث القصير أو الفقرة اليسيرة يندرج تحت ذلك علوم كثيرة. فقوله اخبرني بما يحل وما يحرم، أي أعطني خبرا جامعا يكون كأصل أستند إليه أنا وغيري وأعتمده في بيوعي بحيث لا نتجاوزه. فقال إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. ولا شك أن البيوع أنواع، لكن كأنه لاحظ من شأن السائل أن هذا ما يتعلق بعمله، لا سيما في بيع الجزاف، أي بيع الشيء قبل قبضه وقبل أيضا احتيازه. وكان إذا سأله من يعرف فيه في شأنه ما يحتاج إلى أجابه حسب على مقتضى سؤاله أو ما يحتاج الجواب عنه، فمنهم من يجيبه لا تسبن عبدا ولا لا تسبن شيئا، قال فما سببت عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا، ومنهم من يجيبه في مسائل الإيمان حسب ما يسأل عنه، وهكذا في مسائل حسب ما يقتضي الحال. وأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهكذا قال شيبان وهمام عن يحيى عن يعلى عن يوسف عن عبد الله بن عصمة عن حكيم رضي الله عنه، حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن حفص عن شيبان، وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام، يعني ساقه إلى يحيى، كلاهما شيبان وهمام يرويانه عن يحيى عن يعلى عن يوسف بهذا الطريق، فعلم أن هذا الطريق يعني تواردت عليها متابعات طريق يحيى، وقد عنعن أيضا لكنه قد توبع فيما مر بنا إن ثبتت المتابعات. والحاصل أن هذا الحديث بهذه الطريق فيه عبد الله بن عصمة، قال الحافظ في التقريب مقبول، وقال الذهب في الميزان لا يعرف، وقال في الكشاف ثقه، وثقه ابن خلفون وابن حبان، وقال ونقل الحافظ في التهذيب عن شيخه وهو العراقي قال لا أعلم أحدا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه، بل ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم متروك. والحاصل كما سمع تبارك الله فيك، هذا فيه هذا الرجل الذي حاله ليس بذاك البين، وإن لم نقل بقول ابن حزم إنه متروك، لا سيما وإن وغيره لم يعني من قبله لم يعتمد هذا القول، لم يقل إنه متروك ممن قبلهم الحفاظ، فمن أين لابن حزم أنه متروك؟ هو تابع في هذا، ليس هو من أهل عصره حتى نقول سبره أو عرفه وحكم عليه بما علمه عنه. فإذا كما سمعت هذا الحديث فيه ضعف من هذا الطريق، إلا أن المتن صحيح، فيقال سند الحديث فيه ضعف والمتن والحديث صحيح، سند الحديث سنده والحديث صحيح أو حسن كما سيأتي بمتابعته، بل صحيح من حيث أصله. ومما يدل على ثبوت هذا الحديث الحديث الذي قرأناه بالأمس عن عبد الله بن عمرو، فإنه من بابه النهي عن بيع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فهو نظير قوله فلا تبعه حتى تقبضه، أي لا تبع ما لم تقبضه. ومما يدل على ذلك أيضا ما بوب عليه الإمام البخاري فقال باب الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، بوب على هذا الحديث. ثم ساق إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال أما النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وأخرجه مسلم أيضا. وهكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. في رواية لإسماعيل ينطلق إسماعيل قال رواية أخرى من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فيستوفيه يقبضه معنى واحد. فهذا في الطعام، وابن عباس أجراه في الطعام وفي غيره. وهنا كما ترى إذا اشتريت بيعا يشمل الطعام وغيره على ما فهمه ابن عباس وعلى ما قاله وأفتى به، فهذا أعم، حديث الباب أعم مما ساقه البخاري، لأن حديث الباب ليس على شرط البخاري، لكنه يعتضد في الجملة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من حيث لا تبع ما ليس عندك، والعلة فيه عدم قبضه كما سيأتي من كلام أهل العلم. فالحديث صحيح، والسند الذي عندنا فيه هذا الذي قيل فيه ما سمعتم. ثم ذكر هذا الحديث الحافظ ولم يوليه اهتماما من حيث الإعلال أي كالمحتج به، فقال لم يذكر أي البخاري في الباب بيع ما ليس عندك، وكأنه لا يثبت على شرطه، لم يثبت على شرطه، فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض. ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى أنه إذا باع، أنه إذا نهي عن بيع ما ليس عنده فكذلك ما لم يقبضه. وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ قلت يا رسول الله، فذكر هذا الحديث. قال ابن المنذر وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين، أحدهما أن يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة، فيشبه بيع الغرر، يعني لم يكن عرفها المشتري، لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها ثاني، أو لا يرضاها إذا رعاها. ثانيهما أن يقول هذا الدار بكذا على أن اشتريها لك من صاحبها، أبيع منك دارا ما هي موجودة عندي، ما هي موجودة في ملكي، لكن سأذهب أشتري لك من صاحبها، أو قل سلعة مثلا يريدها من دكان، من متجر، من محل، فلا يكون تكون عنده، فيقول هي ما هي عندي هذه الآن، لكن سأذهب أشتريها لك من صاحبها على أن أسلمها لك، على أن يسلمها لك صاحبها، أنا أشتريها ادفع لي المال وأنا أشتريها واذهب لها من عنده، أو أنا أشتريها وادفع لي المال الآن، بحيث أنه يكون بيعا في الحال. أما إذا قال السلعة ما هي عندي فانتظر حتى آتي بها وبعد ذلك تدفع القيمة، فهذا ما باع ما ليس عنده، هو الآن وعده أن يبحث، خدمه خدمة، صار سمسارا له، فعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذا لا إشكال فيه أن يذهب ويلتمسها ثم يأتي يراها بعد ذلك ويدفع القيمة فيها، ما باع ما ليس عنده، هذا باع شيئا ذهب يبحث عنه ثم أوجده له، ما باعه إلا بعد أن أوجده، وإنما الشأن على بيعه واستلام المال قبل أن يجده، قد يجده أو لا يجده، يسبب التشاجر والاختلاف، أو قد يجده على غير رغبة المشتري، لاختلاف الأصناف. أما الصورة التي ذكرناها فلا إشكال. انتهينا من هذا وإلى ما يتعلق بأن هذا البيع المذكور في هذا الحديث مجمع على النهي عنه، وأنه لا يجوز بيعه قبل القبض. الطعام بالذات لا يجوز أن يباع قبل القبض، لدل النص عليه المتفق عليه كما سبق. قال ابن المنذر في الإشراف: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. وكذا قال الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد، منهم ابن قدامة في المغني: وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجوز بيعه حتى يقبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه. ولأنه من ضمان بائعه، يعني كيف يبيع شيئا وهو لا يزال في ملك بائعه، في ملك من يريد أن يشتريه منه الآخر، فلم يجوز بيعه كالسلم. ولم أعلم بين أهل العلم خلافا إلا ما حكي عن البتي، عثمان البتي خالف كثيرا ينتقدون عليه، أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه. قال ابن عبد البر: هذا قول مردود بالسنة. والحجة المجمعة على الطعام بالسنة، والحجة المجمعة على الطعام أي بإجماعهم. قال: وأظنه لم يبلغه هذا الحديث، ومثل هذا لا يلتفت إليه، خلافه لا يلتفت إليه، لأنه خالف السنة وخالف إجماعهم مع العلماء. فإذن أجمعوا على ما دل عليه حديث ابن عباس وحديث ابن عمر في الطعام. بقي غير الطعام، هل يلحق غير الطعام بحكم الطعام، بحيث أنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ولا أرى كل شيء إلا مثله، أي مثل الطعام. هذا قول ابن عباس كما سيترى في حديث في صحيح البخاري، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، البخاري مسلم. ذكر الخلاف ابن المنذر، وذكره الخطابي، وذكره غير واحد من أهل العلم، اكتفينا بنقل ابن المنذر حتى لا يحصل تطويل. فقال في الإشراف: واختلفوا بعد أن نقل الإجماع كما سمعت في السابق، وفي هذا الموضع بعد الإجماع على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، قال: واختلفوا في بيع غير الطعام، فافترقوا فيه 4 فرق. فقال الطائفة: لا يجوز بيع كل شيء بشيء من الأشياء إلا طيب من الأشياء اشتراه المرء حتى يقبضه. دخل في ذلك عندهم المكيل والموزون من الطعام كله، والعروض والدور والأراضين والحيوانات والحيوان وسائر السلع. هذا قول الشافعي وأصحابه ومحمد بن الحسن. ابن الحسن هو محمد بن الحسن، قلنا وهو قول ابن عباس كما تقدم، وعزي أيضا إلى جابر قول ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. وهذا القول أخذ به أحمد في رواية، سيأتي أنه اعتمدها ابن تيمية وابن القيم. وأيضا دليلهم حديث حكيم بن حزام الذي عندنا في الباب، وهو دليل واضح. من أين واضح؟ من حيث العموم. إذا اشتريت بيعا يشمل الطعام ويشمل كل المبيعات ولا لا؟ من حيث العموم. فإذا ابن عباس في قوله هذا مستند إلى دليل، إلى الحديث المذكور الذي شاهده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هؤلاء دليلهم ما سبق. ونظيره أيضا حديث زيد بن ثابت مرفوعا: نهى أن تباع السلع قبل أن تبتاع، أي تشترى وتقبض. وفي الباب نهى عن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك. هذه مجمل أدلة من قال بهذا القول، ذروتهم في ذلك ابن عباس، ثم يليه الشافعي وأصحابه، ويليه من الحنفية محمد بن الحسن، وجماعة من أهل العلم منهم من ذكرنا وذكره ابن المنذر. القول الثاني: وقال الطائفة: كل مبيع ابتاعه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن. وهذا القول نقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبه قال ابن المسيب والحسن والحكم وحماد الأوزاعي وأحمد وإسحاق. أحمد ماذا؟ أحمد في رواية، أحسنت، لكن هذه الرواية عنه الأخيرة هي الأشهر التي قال بها ابن المسيب. وحجتهم أن الحديث جاء في الطعام وهو مكيل فألحقوا بذلك المكيل كله، يعني مثل سائر المكيلات والموزونات، ولم يجروا ما عدا ذلك من البيوت والأراضي وما كان من ذلك. القول الثالث حجتهم أن الطعام مكيل فألحقوا به قياسا قاسوها على غيره. القول الثالث وقالت فرقة حكم كل سلعة ومبيع حكم الطعام في أن لا يباع حتى يقبض، واستثنوا الدور والأراضين، هذا أقرب قول أبي حنيفة هذا وأبي يوسف أقرب من قول ابن عباس. والدور والأراضين يقولون لأن قبضها، يعني ما فصلوا بأن التخلية، أما هؤلاء يقولون قبضها التخلية، هؤلاء خصوا بما ينقل، خصوا القبض ما ينقل، مثل تشتري كتابا وتنقله، تشتري مثلا شيئا وتنقله، أما الدور والأراضين ما تنقل، هذه إذن ما فيها تخلية ما فيها قبض. والصواب أن قبضها التخلية وأنها تجري مجرى الأول، مجرى قول ابن عباس لا أرى كل شيء إلا مثله. القول الرابع وقالت فرقة كل ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل القبض، وذلك مثل الرقيق والثياب والعروض وسائر السلع. هذا قول مالك وأبي ثور والذي سيختاره ابن المنذر أيضا. ورخص فيه ابن سيرين في أن يباع البر قبل أن يقبض. الواضح أنها أربعة، هذا عبارة عن تلخيص أربعة أقوال فقط. قال ابن المنذر وأصح هذه الأقاويل قول مالك، وذلك أن في قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض دليل على أن غير الطعام ليس كالطعام. طيب ابن المنذر قال هذا لكن ما أخذ بحديث حكيم بن حزام، إما لأنه يراه مختلفا فيه، مختلف لأن فيه اختلاف، نعم وهذا أقرب من قوله لأنه كان حافظا، هذا أقرب. والحديث كما ترى أنه محتج به، فإذا القول به معتمد فلا يلغى القول به ويكتفى بما دل عليه حديث ابن عمر وأبي هريرة في الطعام فقط. هذا الرابع، الرابع قال كل المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل القبض مثل الرقيق والعروض وسائر السلع، فقط خص المأكول والمشروب أنه لا يباع قبل قبضه بما في ذلك الطعام وما كان من في من باب خص الطعام فقط. وحجة ابن المنذر أنهم أجمعوا أن السلعة المشترى لو كانت جارية فاعتقها المشتري قبل أن يقبضها، أن العتق واقع عليها، ففي ذلك دليل على تمام ملك المشتري وزوال ملك البائع عنها أي قبل قبضها، وهذا أجمع لا شك فيه وعليه الدليل، لكن غيره ليس مثله. قال أبو داود طيب ونقل هذا الخلاف الخطابي ولم يرجح، أما ابن المنذر فرجح ولم يرجح في معالم السنن. ثم قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتع الطعام فيبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، أي قبل أن يباع جزافا. فهذا استفيد منه، هذا السند الصحيح أي الصحيح استفيد منه عدم بيع الجزاف ولو كان من الطعام، حتى لو اشتراه جزافا لا يبيعه جزافا إلا إذا اشتراه إلا يعني إلا أن يجري فيه الصاعان، صاع البائع وشاء صاع المشتري، أو كذلك لا يبيعه جزافا إلا أن يحتازه كذلك ويقبضه، وقبضه أن يعلمه وأن ينقله ولا مجرد أنه اشتراه على غيب. ثم قال القبوض تختلف في الأشياء، حتى يقبضه كيف يقبضه؟ قال تختلف القبض يختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، يعني مجرد ما يقول بعتك هذا حصل التقابض، هذا حصل القبض، لأنهم يسمونه يعني ماذا مقابض البيع، مقابضة البيع. ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، وهذا كما كالدور والأراضي، من حيث ما يستطيع أن ينقل الدار، إيش سوي بالدار ينقله؟ لكن يخلى بينه وبينه سلم المفتاح، استلم منه قال نعم هذا دارك خذ المفتاح، خلى بينه وعلى ذلك الشهود صار بيعا ناجزا، سلمه. إنه إن كان يعني ماذا التخلية بينه سواء كان مفتاح وغير مفتاح، حتى وإن كان قبل أن يفرغ منه، قبل أن ينتهى من تبويبه وتجهيزه، التخلية معروفة عند الناس ويتبايعون وعند المحاكم والقضاء، وأنه باع وخلى بين المشتري وما يملك، في معنى إذا خلى بينه وبينها وتملكها ثم انتقل من ملك واحد إلى آخر بشهود، فإن هذه التخلية يعني تكفي، لأنه لا بد من نقلة إيجار من قضاه وشهود أو أمين يوكل في ذلك حتى يعلم أنه انتقل بالتخلية من ملك فلان إلى فلان وصار فيه فلان بالإيجار، ما يلزم أن يخرج منه. طيب حتى الأرض أيضا اشترى منه أرضا بكيت وكيت ثم أعطاه السك واتفق على ذلك وانضبطت الأمور بشهودها وحدودها وما كان ما من شأنها، ثم بعد ذلك قال أنا أشتغل لك فيها، ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أرض خيبر وجعل أهلها الذين أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منهم وكانت لهم، لكن أخذها بالغنيمة أو كذلك بالفيء، فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يعملون فيها، لكن صارت ملك النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنها أخليت له وملكها هو وأصحابه. ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه، يعني كما ينقل، اشترى طعاما فقبضه أن ينقله أو أن يحتازه يكيل، يعني من حتى لو نقله مكان يسير احتازه يجري فيه الصاع ويكيله، أن ينقله بالنقل من موضعه. ومنها ما يكون بأن يكتال الطعام، يكتال، وذلك فيما بيع من المكيل كيلا. أما ما يباع منه جزافا صبرة مصمومة على الأرض فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه، فإن ابتاع طعاما كيلا ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجد حتى يكيله على المشتري ثانيا، وإن باع اشتراها صبرة باعها صبرة، يعني يقول أنا ما أدري كم هذا كوم اشتريته على هذا الحال. بالخطابي وجماعة الشافعي وجماعة يرون أنه ما اشتراه كوما وصبرة لا يلزم أن يكيل يجري فيه الصاع، وأنه له أن يبيعه، نقلته بأن ينقل ويحول من مكانه، هذا قبضه. وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاع، عن صاع البائع وصاع المشتري، وأخذ من كلمة صاع البائع أنه إذا لم يجري فيه صاع البائع كأنه اشتراه كوما وما أجرى فيه الصاع المشتري كذلك، وهذه خلافية وسيأتي أنه كلها يجب أن تملك. بعد هذا الخلاف المذكور في المسائل أربع أقوال، كان قولنا الذي اعتمدناه هو القول الأول الذي عليه ابن عباس والذي يسنده حديث الباب، أخذنا بحديث بابنا الذي عندنا وبه قال ابن عباس، وهو رواية عن أحمد وعضد ذلك ابن تيمية، فقال كما في اختيارات البعلي: ومن اشترى شيئا لم يبعه قبل قبضه سواء المكيل والموزون وغيرهما. هذا على قول ابن عباس أم لا؟ وغيرهما. وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الشافعي، وهو مذهب هذا مذهب الشافعي، وابن تيمية هو الخبير بمذهب أحمد أيضا، ما أحد ينتقد أقواله في نقله عن روايات أحمد وأقوال أحمد فيما رأينا. ومذهب الشافعي وأصحابه، وما هناك خلاف عن الشافعي وأصحابه في هذا قولهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل في الصحيح يعني روي بمعنى صحة، وسواء كان المبيع في ضمان المشتري أولا، وعلى ذلك تدل أصول أحمد بعد أن أزع إليه هذا القول، أراد أن يثبت هذا القول بأن هذا أصول الإمام أحمد. وعلى ذلك تدل أصول أحمد كتصرف المشتري في الثمرة قبل جدها حصدها في أصح الروايتين، وهي مضمونة على البائع، وكصحة تصرف المستأجر في العين المؤجرة بالإجارة وهي مضمونة على المؤجر، ويمتنع التصرف في صبرة الطعام المشتراه جزافا على إحدى الروايتين وهي اختيار الخرق مع أنها من ضمان المشتري، وهذه طريقة الأكثرين. وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسليمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، قد يسلمه وقد ربما يغرى بمال أكثر فلا يسلم. وهكذا تبعه ابن القيم على هذا، وكثير ما يأخذ ابن القيم أحكام شيخه ويحررها ويدققها ويزيد فيها ويوسع فيها ويبين فيها أكثر، فهو تلميذ شيخ الإسلام ويفهم أقواله فهما صحيحا جيدا واضحا. وساق ابن القيم في تهذيب السنن حديث الباب، ايش حديث الباب؟ حكيم. ثم اتبعه بما يلي فقال: وفي صحيح مسلم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، وفيه عن ابي هريره يرفعه: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله. ثم ساق خلافا طويلا محكمة أقامها في هذه المسألة، محكمة مثل سائر المحاكم التي يقيمها في المسائل الخلافية كالطلاق ثلاثا أو يعني في مجلس واحد، وكذا أيضا الفقير الصابر والغني الشاكر، وهكذا أيضا جنة، هل هي جنة الخلد التي أخرج منها آدم أو هي جنة يعني معنى بستان أو غير ذلك. المهم هو ربما إذا حصل خلاف يقيم فيه محاكم، وقال واستحتجوا وقالوا هكذا ويطيل، ثم يرجح غالبا فيه. قال: فالمأخذ في آخر البحث بعد تلك المحكمة التي أقامها على هذه المسألة، قال: فالمأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء. هذا قول ابن تيمية أم لا؟ أنه معلل بأنه ما استلمه، ما يستطيع تسلمه، تسليم المشتري، وعدم انقطاع علاقة البائع عند عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه ويغره الربح وتضيق عينه منه، وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما، وإلى الخصام والمعاداة، والواقع شاهد بهذا. فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه، أي لا يبيع سلعة قبل قبضها وتملكها، يمنع من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه. وماذا يكون استيلاؤه؟ بقبضه، وينقطع عن البائع وينفطم عنه، فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض، وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع، حتى إنه لا خبرة له من التجار بالشرع، من لا خبرة له بالشرع من التجار يتحرى ذلك من نفسه وهو ما عنده خبرة بالشرع، يتحرى أنه ما يبيع هذه السلعة إلا بعد ما يقبضها، حتى لا يكون الأول الذي ما زال ربما يماطله إذا عرف الربح، فلا يبيع ولا يتصرف حتى يقبض. يقول هو ما يعرف الشرع لكنه عنده حكمة، عندهم خبرة بهذا، ويقصده لما في ظنه من المصلحة وسد باب المفسدة. وهذه العلة أقوى من تين كالعلتين التي عللوا بها أنها نعم يشتري إيش؟ ها يمين ودفع لها المال، يدفع تماما، يدفع. إذا دفع واشتفع وباع واشترى وحصل التباعد والاشتراء ثم رجع اشتراها هو وغيره، ما في مانع في مثل هذا الحال، لأنه باع ما يملك، وما ليس هذا من بيع العينة ما دام قد قبضه وتملكه وصار في حوزته، ولم يشترط عليه أنه تبيعه منه إذا أردت أن تبيع، هذا قريب. وأيضا تبع شيخ الإسلام وتبع من سبق العلامة العثيمين رحمه الله، فقال في الشرح الممتع: والقول الثاني أنه لا يجوز أن يسر في المبيع قبل قبضه مطلقا في كل شيء، يعني ليس هذا بخصوص الطعام. وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حتى قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا تبعه ابن القيم، وقال: إن المبيع لا يباع قبل القبض سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة. وهذا الذي يؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافا على عهد رسول الله في السوق، فنهاهم أن يبيعوا حتى ينقلوه أي إلى مكان آخر. واستدل الشارح لهذه المسألة واستدل أيضا لهذه المسألة بحديث ابن عمر واستدل لهذه المسألة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، وفي لفظ بالنقيع بالدراهم، فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس أي بالدنانير فنأخذ الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترق وبينهما شيء. لكن هذا لا يفيد أنهم باعوها في موضعها. استدل المعارض لهذا القول المخالف بهذا الحديث الذين يقولون يبيعها في مكانها ولا ينقلها، قال: والحديث دليل لا يطابق المدلول. وجه ذلك أن الحديث إنما هو في بيع ما في الذمة وليس في بيع شيء معين، فقد كانوا يبيعون الإبل بالدراهم والدراهم ثابتة في ذمة المشتري، ويبيعونها بالدنانير وهي ثابتة في ذمة المشتري، فيأخذون من الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم. وكلامنا نحن في الشيء المعين هل يجوز أن يباع قبل أن يقبض أو لا، وعليه فلا دلالة في الحديث. قلت: وعلى هذا فقول ابن عباس والشافعي ومحمد بن الحسن والرواية الأخرى عن أحمد التي اعتمدها ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين هذا القول هو الراجح لقوة دليله، لا سيما حديثنا الذي في الباب، وليس هناك ما يعارضه، والحمد لله. كان درسنا على هل يباع الشيء قبل قبضه أم لا، وأن الخطابي قد شرح لنا أن قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، فلا يباع شيء إلا بعد قبضه، وقبض كل شيء بحسبه. صحيح أشرنا إليه، نعم قلنا في الباب حديث عبد الله: ما ليس عندك وما لم تضمن. أحسنت. والناظر إلى هذه البيوع مثل هذا كما قال شيخ الإسلام تسبب مشاكل إذا باع ما لم يقبضه، هذا باب فتح يعني بين المشتري والبائع، وما لم يضمنه. طيب ربما أنت اشتريت منه شيئا لم يكن قد قبضته، إذا كان ذلك الأعرابي في الزمن النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا ما بقي إلا في الذمة، لكن يعني بقي الفرس مع صاحبه مال أعرابي، بقي المال في الذمة، وجد من يزيده وما يعلم ببيع النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس، فماذا قال الأعرابي؟ إما أن تشتري مني وإلا تبيع. قال اشتريت منك، أي حصل التبايع والتفرق، إنما بقي المال في الذمة معنى الحديث، وبقي الفرس معك عبارة عن ملك غيرك. قال: ما بعت. لا ما يتم. فبنى الأعرابي أنه ما بعت باعتبار أني ما قد سلمتك، والنبي صلى الله عليه وسلم المقصود من قوله أنه قد حصل التفرق كما هو مبين، وأنه تم البيع ما بقي المال في الذمة، والفرس عند صاحبه إلى الأداء. وأولئك المشترون اشتروا على عدم علم، بايعوه وزادوه على عدم علم بالتبايع الأول. سبب هذا خلافا ولا لا؟ حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ له يسترد، أراد أن يسترد فرسه لأنه وجد شيئا زائدا، حتى شهد خزيمة رضي الله عنه، خزيمة ثابت، نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الفرس. قال: بما تشهد؟ قال: بخبر السماء، صدق بخبر السماء، وأن يعني أخبار السماء كلها تؤيد أن هذا حق في هذا وفي غيره، في الدين وفي سائر الأمور. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته في شهادة رجلين. إنما ذكرنا هذا مثالا أن هذا يسبب الاختلاف، ونموذج قصة ذلك الأعرابي واضحة في هذا،